From the conference center at Temple's
مركز المؤتمر في مدينة سولت ليك في ساحة الهيكل نبث إليكم جلسة الكهنوت للمؤتمر السنوي 83 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة. هذه الجلسة تبث في الآلاف من بيوت العبادة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها لكم جوقة الكهنوت المؤلفة من الشباب العزب من مدينة سولت ليك في يوتا. الرئيس ديتر اف اوخدورف المستشار الثاني للرئاسة الأولى للكنيسة سيقود الجلسة اليوم.
يا أيها الإخوة، نرحب بكم في جلسة الكهنوت العامة والتابعة للمؤتمر السنوي 38 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. رئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني أن أقود هذا الاجتماع. نعرب عن حزن العميق لموت الشيخ ألدريد سميث الذي توفى في منزله في يوم الخميس 4 إبريل نيسان. الشيخ سميث الذي كان في 106 من عمره قد خدم كبطريرك الكنيسة من إبريل 1947 إلى أكتوبر 1979 عندما تسلم المنصب الفخري. هذه الخدمات يتم نقلها عبر أجهزة الستلايت إلى حملة الكهنوت في مواقع مختلفة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة الكهنوت المؤلفة من الشبيبة الراشدين في منطقة سولت ليك سيتي في يوتا بقيادة جاستن بيلز بمصاحبة كريستيانسن على الأرغن. ستفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة انهض يا الله والمع. ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ رونالد إير رازبند من رئاسة السبعين.
Cross the reaches. Our dear, loving Heavenly Father.
أبونا السماوي العزيز. أبونا العزيز نشكرك للامتياز الكبير الذي نحظى به بحضور هذا الاجتماع المشترك لكهنوت هارون وملك الصادق في جميع أنحاء العالم. ونحن مكرمون كثيرا يا أبونا السماوي بأن نحمل كهنوت ابنك يسوع المسيح، ونصلي بأن نكون جميعا قادرين على تعظيم دعواتنا الكهنوتية وأن نحقق مجد ابنك الحبيب. نصلي أبونا السماوي بأن تبارك الرئيس توماس إس مونسون وزوجته، وأن تبارك مستشاريه العزيزين الذين نحبهما ومجلس الرسل الاثني عشر. ونصلي بأن تبارك جميع من يحملون الكهنوت أبونا السماوي من أقلهم إلى أعظمهم، وكل من يعمل ليبني ملكوتك في جميع أنحاء العالم. بارك كل جد وأب وابن وأخ ليمارسوا قوة الكهنوت نيابة عن عائلاتهم وإخوتهم من بني البشر، ليجلبوا المزيد من السلام والصلاح إلى الأماكن التي يعيشون فيها. ونصلي الآن بأن تبارك من سيشاركون في اجتماع الكهنوت هذا كي يصغوا إلى الكلمات، وليس يكونوا فقط من سامعي الكلمات، بل أن يعزموا على أن ينفذوا هذه الكلمات. ونصلي لهذا باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
ستمتعنا الجوقة بغناء الترنيمة اقترب منك أكثر يا الله. بعد الغناء سيسرنا الاستماع إلى الشيخ روبرت دي هيلز من رابطة الرسل الاثني عشر. بعدها نستمع إلى الشيخ تاد أر كاليستر من الرئاسة السبعين، والأخ ديفيد إل بيك الرئيس العام للشباب.
Cross that race. Brethren,
يا إخوتي، هو شرفا لي أن أكون مع حملة كهنة الله الملوكي. نعيش في الأيام الأخيرة في أزمنة صعبة. كحملة الكهنوت لدينا المسؤولية لنقف ثابتون مع ترس الإيمان ضد سهام الشرير الملتهبة. نحن قدوة للعالم ونحمي الحقوق والحريات التي منحنا إياها الله، ولا يحق لأحد أن يسلبنا إياها، ونقف للدفاع عن منازلنا وعائلتنا. عندما كنت في الصف التاسع رجعت من أول مباراة لي خارج البلدة مع فريق بيسبول للمدرسة، قال والدي أن علي أتصرف بحسب معايير الكنيسة والإنجيل بينما أنا في باص المدرسة، لأنه كان فنانا محترفا، فجلس معي ورسم صورة فارس محارب قادر على الدفاع عن القلاع والممالك. بينما رسم وقرأ من النصوص المقدسة تعلمت كيف أن أكون حامل كهنوت أمين، أحمي وأدافع عن ملكوت الله. كلمة رسول بولس كانت دليلا لي. من أجل ذلك أحملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا ممنقين أحقائكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين رجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص والسيف الروح الذي هو كلمة الله. أيها الإخوة، لو كنا أمناء في الكهنوت فإن الله سيمنحنا هذا السلاح كهبة من الله. نحن نحتاج إلى هذا السلاح. أيها الشباب، لم يواجه أبائكم وأجدادكم التجارب التي تواجهونها الآن على نحو مستمر. تعيشون في الأيام الأخيرة. لو رغب أبائكم في مشاكل لكان عليهم البحث عنه، ليس بعد الآن. فاليوم التجربة تجدكم. أرجو أن تتذكروا ذلك. الشيطان يطلبكم وعند الباب خطية رابضة، وكيف سيقاومون أساليبه العدوانية؟ البسوا سلاح الله الكامل. اسمحوا لي أن أحدثكم عن تجربة أخرى من حياتي. في يناير عام 1982 تحدثت في اجتماع عبادة في حرم جامعة بريغام يونغ في بولاية يوتا. دعوت الطلاب أن يتصوروا أن الكنيسة كانت على جانب واحد من المنصة، والعالم كان مجرد قدم أو اثنين بعيدا عن الجانب الآخر. كانت هذه يمثل المسافة القصيرة جدا بين العالم حيث كان ومعايير الكنيسة حيث كانت. عندما كنت في الجامعة واقفا أمام الطلاب بعد 30 عاما، شرحت بأن العالم بعيد عنا بكثير، لا يمكننا أن نراه، قد ذهب خارج هذه البناية بكثير وحتى إلى الجانب الآخر من العالم. ما الذي علينا نحن وعلى أولادنا وأحفادنا أن نتذكره؟ أن الكنيسة سوف تظل ثابتة، ولكن العالم سيواصل التحرك وتصبح هذه الفجوة على نطاق أوسع وأوسع. فلذلك احذر كثيرا. إذا كنت تحكم أفعالك ومعايير الكنيسة على أساس موضع العالم، وإلى أين تسير، فسوف تجد أنك لست في الموضع الذي يجب أن تكون فيه. في تلك الفترة لم أستطع أن أتصور مدى وسرعة ابتعاد العالم عن العقيدة والمبادئ والوصايا التي حبت وهب الله. ومع ذلك معايير المسيح والكنيسة وكنيسته لم تتحرك، كما قال إن الحق يبقى إلى الأبد، إلى أبد الأبدين. عندما نفهم ونقبل هذا، نحن مستعدون لمواجهة الضغوط الاجتماعية والسخرية وحتى التمييز الذي سيأتي من العالم ومن البعض الذين يسمون أنفسهم الأصدقاء. يعرف معظمنا الشخص يقول، شخص الذي يقول إذا كنت تريد أن تكون صديقي فعليك أن تقبل قيمي. الصديق الحقيقي لا يطلب منا أن نختار بين الإنجيل وبين صداقة له أو لها. لاستعارة كلمات بولس، فأعرض عن هؤلاء. صديق حقيقي يقوينا للبقاء على طريق المضيق والضيقة، البقاء على طريق الإنجيل والوصايا والمراسيم والعهود، يحمينا ويعدنا أن نفعل عمل الله في هذا العالم. عندما نطيع كلام الحكمة فيحمي حريتنا للاختيار من الإدمان مثل الكحول والمخدرات والتبغ. عندما ندفع العشور وندرس النصوص المقدسة ونتلقي المعمودية والتثبيت ونعيش ليكون الروح القدس معنا باستمرار، ونتناول من القربان باستحقاق، ونطيع قانون العفة، ونستعد ونحصل على الكهنوت الملكي، كهنوت ملك صادق، ونقطع عهود الهيكل المقدسة، ونحن مستعدون للخدمة في الهيكل. نعد ونوعد للعيش حسب قانون التكريس. الشباب القادرون يبدأون على العيش حسب هذا القانون من خلال السعي على الدعوة إلى الخدمة التبشيرية، إعطاء عشور عن سنوات حياتهم الأولى بالتفرغ لخدمة الرب. تلك التضحية تقويهم للتقدم إلى أعلى العهود في الحياة، الزواج والختم في الهيكل، وبداية عائلة أبدية. وبتقدمنا على الطريق نبني القوة الروحية التدريجية، القوة لاستخدام حريتنا كي نختار بأنفسنا. للشباب والشابات تم مساعدة هذه النمو، كما أنكم تتعلموا العقيدة وتشاركوا شهادتكم عبر المنهج الجديد على الإنترنت تعال اتبعني. بالإضافة استخدم حريتكم للاختيار لتطوير أنفسكم شخصيا، كما تكتشفوا مواهبكم وهباتكم. فاذكروا أن الآباء والمعلمين قد يساعدكم، ولكن يجب أن تسمحوا للروح أن يحديكم. اختروا وافعلوا لأنفسكم ليأتي دافعكم من داخلكم. وضع خطة لحياتكم بما في ذلك التعليم أو التدريب المهني. استكشفوا الاهتمامات والمهارات. قم بالعمل، والسر معتمدا على أنفسكم. حددوا الأهداف وتجاوزوا الأخطاء، واكتسب الخبرات واكمل ما تبدأوا. على طول الطريق تأكدوا من مشاركة في أنشطة العائلة والرابطة والصف واجتماعات الشباب المشتركة. استمعوا معا بشكل نافع. من خلال هذه التجارب سوف تحترموا وتقدروا الحبات الروحية لبعضكم البعض، والطبائع الأبدية التكميلية لأبناء وبنات الله. فوق كل شيء آمنوا بالمخلص، لا تخافوا، وأثناء عيشنا الإنجيل بالاجتهاد فإننا نصبح أقوياء في الرب بقوته. نحن قادرين على رفض على عدو المسيح الذي يقول كل وأشربوا وأفرحوا، لأن الله سيبرر ارتكاب القليل من الخطيئة، فليس بذلك بأس، لأننا غدا نموت. وبقوة الرب نحن قادرين على الوقوف ضد أي فلسفة أو عقيدة التي تنكر المخلص وتناقض الخطة العظيمة الأبدية لسعادة جميع أبناء الله. غير المسموح لنا بأن نتفاوض على شروط هذه الخطة الأبدية. تذكروا نحمية الذي تم تكليفه بناء جدار لحماية أورشليم، أراده البعض أن ينزل ويتخلي عن موقفه، لكنه رفض نحمية. لم يكن غير متسامحة مع الآخرين، أو أوضح ببساطة أنني أعمل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل، لماذا على العمل أن يتوقف؟ أحيانا نصبح مانع السواعق، ويجب علينا أن نتحمل الضغط الناجم عن تشبشنا بمعايير الله والقيام بعمله. أشهد أن لا داعي للخوف لو كنا راسخين في عقيدته، وقد نواجه سوء الفهم والنقد وحتى التهم الباطلة، ولكننا لسنا أبدا وحدنا. كان مخلصنا محتقرا ومخذولا من الناس، إنه الوقوف معه هو الشرف مقدس لنا. ومن المفارقات هي أن الثبات في الموقف يعني أحيانا الفرار من العالم. أعلن المخلص اذهبوا يا شيطان. يوسف في مصر حرب من مغريات زوجة فوتيفار، وترك لحي أورشليم وراء وأخذ عائلته إلى البرية. تأكدوا من أن جميع أنبياء قبلنا وقفوا بقوة خلال زمنهم. رفع ماروني شعار الحرية لمحافظة على الحرية الدينية لعائلته شعبه، لعائلات شعبه. سامويل وقف على جدار وتنبأ عن مجيء المسيح، وحتى مع إلقاء الصخور والسهام عليه. إعادة النبي جوزيف سميث إنجيل المخلص وختم شهادته بدمه. وقف الرواد المورمون بقوة في مواجهة المعارضة والصعوبة الشديدة، تبعوا نبيا في رحلتهم العظيمة واستيطانهم في الغرب. كان هؤلاء الخدام العظماء وقديسي الله قادرين على الوقوف بقوة، لأنهم وقفوا مع المخلص. انظروا كيف مخلص وقفوا بقوة. كشاب ذهب يسوع بإيمان مؤديا أعمال أبيه، وهو يعلم الإنجيل إلى العلماء في الهيكل. طوال خدمته حقق عمل الكهنوت، التعليم، الشفاء والخدمة ومباركة الآخرين. عندما كان من المناسب وقف بجراء ضد الشر، حتى بتطهير الهيكل. إنه وقف دائما من أجل الحق، سوى بالكلمات أو بالصمت الوقور. عندما اتهمه رؤساء الكهنة أمام قيافة، رفض يسوع بحكمة وشجاعة أن يرد على الكذب والظل صامتا. في حديقة جثماني لم ينكمش مخلصنا وفادينا من شرب كأس الكفارة المر، وعلى صليب عانى مرة أخرى للقيام بإرادة أبيه، حتى في النهاية. ويمكنه أن يقول قد أكمل، وردا على طاعة المخلص الكاملة بالوقوف بقوة. أعلن أبونا السماوي هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت والذي فيه قد مجدت اسمي. إخوتي الأحباء في الكهنوت شبابا وكبارا، دعونا نمجد اسم الله بالوقوف بقوة مع مخلصنا يسوع المسيح. أشهد بشهادتي الخاصة أنه يعيش، وأننا دعينا بدعوة مقدسة للمشاركة في عمله، ولذلك قفوا في أماكن مقدسة ولا تنتقلوا بالوقوف بإطاعة وبقوة على أساس عقيدة إلهنا، فنقف في أماكن مقدسة لأن عقيدته مقدسة ولن تتغير في الرياح الاجتماعية والسياسية في زمننا هذا. أنا أعلن كما أعلن الرسول بولس، اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا وتقوا. هذه هي صلاتي المحتمسة لكم باسم يسوع المسيح، آمين.
In 1878, my great grandfather. في عام 1878 كان عمر جدي الأكبر جورج إف ريتشاردسون 17 عاماً. وكما كان شائعاً في تلك الأيام، فقد تم ترسيمه كشيخ. في عهد أيام العهد كانت والدته تعاني في ألم شديد. ولأن والده لم يكن موجوداً للمنزل، الأسقف وغيرهم دعوا لكي يهبوا بركة. لكنه لم تحصل الراحة، ولذلك التجت لابنها جورج وطلبت منه أن يضع يديه على رأسها. كتب في مذاكراته: بينما كنت أذرف دموع حزنا على ألم ومعاناة والدتي، ذهبت إلى حجرة أخرى وبكيت وصليت. وعندما تمكن عن السيطرة على مشاعره وضع يديه على رأس والدته ومنحه بركة، منحها بركة بسيطة، لاحظ لاحقا بأن والدته توقف عن البكاء من الألم بينما كانت إيديه على رأسها. بعدها دون في مذاكراته هذه الملاحظة: لقد قال بأن السبب الذي لأجله لم تشعر والدته بالراحة عندما وهب الأسقف بركته هو لأن الله أراد أن يحفظ مثل تلك البركة لفتي صغير. الليلة أن أود أن أتحدث عن تلك القوة. أود أن أبين لرؤساء رابطة الشماسين بأن التعليم التي ستناقشها تنبق على كافة حملة كهنوت هارون وعلى قادتهم. بينما خدمت كرئيس للبعثة التبشيرية، لاحظت بأن هناك زيادة ملحوظة في المناحي الروحية وفي مهارات القيادية للشبيبة بينما خدموا في بعثهم التبشيرية للأسباب التالية: أولا، نحن نثق بهم كما لم يسبق لنا، وثانيا، نحن نتوقع الكثير منهم، وثالثا، نحن ندربهم ونعيد ندربهم لكي لا يخذلونا. قد يسأل أحدها: لما لا يتم تطبيق مثل هذه التعليم على رؤساء رابطة الشماسين؟ إذا تم القيام بذلك فإنهم قد يتقدموا روحيا في وقت مبكر في حياتهم، وستكون الحسابات كما هي مبينة في هذا الرسم البياني. أود أن أتحدث عن كيف يمكننا أن نطبق هذه المبادئ على الرئيس رابطة الشماسين. أولاً، الثقة. يمكننا أن نثق بالرؤساء رابطة الشماسين على نحو كبير. الرب يثق بهم، والدليل على ذلك استعداده لأن يقدم لهم مفاتيحها. أي حق التراؤس في هذه الرابطة. كل من الصفة الثانية والثالثة مرتبطان ببعضهما البعض. التوقعات العالية والتدريب المستمر ليتم اكتسابها. لقد تعلمت درسا عظيما في حقل التبشير. قد يخيب المباشرين أمل قادة بحث تبشيرهم، أو قد يصلون إلى المستوى الذي يتوقعه قادتهم منهم. كل واحد في الكنيسة لديه الحق في أن يتسلم الرؤية، لذلك يجب على رؤساء رابطة شماسين أن يعرفوا بأنهم لديهم الحق في أن يتسلموا الرؤى، لأجل أن يحبوا مستشاريهم الحق في أن يتسلموا الرؤى بشأن من ضلوا في طريقهم وأنشقوا، ولهم الحق أيضا في أن يتسلموا الرؤى ليدربوا أعداء الرابطة. القائد الحكيم يأخذ على عاتقه أمر تعليم رئيس رابطة الشماسين، تلك التعليم التي ستساعده في تسلم الرؤى. قد يعلمه وعد الرب الواضح: إذا سألتم فإنكم ستتسلمون رؤيا بعد الرؤيا. الله سخي جدا في إعطاء الرؤى. ألم يذكر كولا من جوزيف وأوليفر: وكل ما استفسرت مني فقد تسلمت تعليما من روحي. يا أيها القادة الرعيين، يمكنكم أن تعلموا الرؤساء رابطة الشماسين بأن الرؤية لا يمكنها أن تحل محل العمل الجاد. سأل الرئيس أيرينغ مرة الرئيس لي: كيف أتسلم الرؤية؟ أجاب الرئيس لي: إذا أردت أن تتسلم الرؤية، قم بتأدية مهمتك على نحو جيد. أولا، القائد الحكيم يناقش مع الرئيس رابطة الشماسين بعض المهام الروحية التي يجب أن تقوم بها لتأهية واختيار مستشاريه. وأخيرا، يمكن لهذا القائد الحكيم أن يعلم رئيس الرابطة كيف يميز الرؤى حين يتسلمها، ويفعل بحسب ما جاء فيها. نحن نحيا في عالم يتسم بسرعة والصخب، لكن هذا الشاب الصغير يحتاج لأن يعرف بأن هذا هو طريق العالم، ليس طريق الرب. منذ سنة مضت وكالرئاسة للوطن، شعرنا بشيء يحثنا على أن نكلف رجلا طيبا بأن يصبح سكرتير للوطن. عند ذاك لم يكن يحضر الاجتماعات الكنيسة على نحو منتظم، لكننا علمنا أنه إذا قبل الدعوة فإنه سيؤدي عملا رائعا. لقد مددت إليه دعوة، لكنه أجاب قائلا: لا أعتقد أنه بإمكاني القيام بذلك. بعدها حثتني فكرة أخرى لأن أقول: إذن جناح غلانديل يبقى من دون سكرتير. أجاب بذهول: ما الذي تتحدث عنه؟ يجب أن يكون هناك سكرتير للوطن. أجبت: أتريدنا أن ندعو شخص آخر ليخدم كسكرتير للوطن؟ وأتجاهل بالإلهام الذي تسلمتها من الرب بأن أدعوك؟ قال: حسنا، سأقبل الدعوة.
At the core of our leadership, as a central part of our ministry, should be the burning, driving, unrelenting resolve to go get the lost and bring them back. One young man who was visited.
أحد الشابان الذي حظي على زيارة من أعداء رابطة قال: لقد حدث أمر مدهشا اليوم. زارني 30 شخصا اليوم في منزلي. أشعر بالرغبة في الذهاب إلى الكنيسة الآن. أشعر بالدهجة والبهجة عندما أسمع قصصا عن رؤساء رابطة الشماسين الذين فهموا هذه الرؤيا.
Realizing, however, there was more time than remaining lesson material, he had enough presence of mind and perhaps some forewarning from his father to ask the leaders who were
في إحدى المناسبات كان رئيس رابطة الشماسين وهو درس درسا رائعا وأنا كنت متفاجئ جدا ويعني وفكرت أنا لا أتذكر في عن ذلك وأنا في رابطة الشماسين أو بين حملة كحنوت حرون. يا أيها القادة ألهموا الرؤساء رابطة الشماسين، دعوهم يتولون دفة القيادة. لقد عظمتم دعواتكم ليس بتقديم الدروس العظيمة لهم لكن بمساعدتهم على تقديم درس عظيم. هناك مقولة قديمة: لا تموتوا قبل أن تحققوا ما تريدونه. على نحو نفسه أود أن أقول لكم يا أيها القادة الراشدين، لا تتسرحوا من دعوتكم قبل أن تؤدوا كافة مهامكم القيادية. يا رؤساء رابطة الشماسين، إذا كرمتم دعوتكم فإنكم ستكونوا أدوات في يد الرب، لأن قوة الكهنوت التي يحملها سبي رافعة تضاهي على فعاليتها وقوتها السلطة التي يحملها الرجل البالغ والراشد عندما تتم ممارستها ببر. وبعدها وعندما تصبحون مباشرين ستكونون رائعا. وأقول هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
Young man of the Aaronic priesthood, you are beloved sons of God, and He has a great work for you to do.
أنتم أبناء الله الأحباء ولديه عظم عمل عظيم لكم، ولإنجاز هذا العمل يجب أن تنفذوا واجبكم المقدس وتخدموا الآخرين. هل تعرفون ما معنى الخدمة؟ فكروا بها في هذا السؤال وأنا أتكلم إليكم عن فتاة تدعى شاي جونسون. عندما بدأت شاي دراستها الثانوية في العام الماضي أصبحت ضحية البلطجة القاسية والطائشة. كانت تواجه المعاملة السيئة والسخرية ودفعت وهي في طريقها إلى الصف، وحتى ألقى بعض الطلاب النفايات عليها. ربما كنتم قد شاهدتم الناس الذين يواجهون المعاملة السيئة مثل هذه في مدارسكم أيضا. لكثير من الناس سنوات المراهقة هي فترة من الوحدة والخوف، لا داعي أن تكون كذلك. لحسن الحظ لشاي كان هناك شباب في مدرستها ممن فهموا معنى الخدمة. كانت والدة شاي قد طلبت من المعلمين في المدرسة مساعدتهم في وقف البلطجة، لكنه استمر. ثم اتصلت بكارسون جونز وهو حامل كهنوت هارون وقائد فريق كرة القدم الأمريكية في المدرسة. طلبت منه أن يساعدها لاكتشاف من كان يقوم بالبلطجة. وافق كارسون على تقديم المساعدة، ولكن في قلبه شعر بأنه يمكن أن يفعل أكثر بكثير من مجرد التعرف على المرهبين. همس إليه الروح أنه بحاجة لمساعدة الشاي لتشعر بالحب. طلب كارسون بعض رفاقه في الفريق أن يشاركوه في تقديم الخدمة للشاي. دعوها لتجلس معهم على الغداء. مشوا معها إلى الصف للتأكد من أنها كانت آمنة. وليس مستغربا وبوجود لاعبي كرة قدم أمريكية كأصدقاء مقربين، فإن أحدا لم يتقصدها بعد ذلك. كان ذلك موسما مثيرا لفريق كرة القدم، ورغم إثارة الموسم بدون خسارة، فإن هؤلاء الشباب لم ينسوا شاي. دعوها للاجتماع مع الفريق على أرض الملعب عقب المباريات. شعرت شاي بالمحبة وبالتقدير، وشعرت بأنها آمنة وكانت سعيدة. استمر الفريق حتى فاز ببطولة الولاية، ولكن حدث شيء أهم من بطولات كرة القدم في المدرسة. لقد دفع مثال هؤلاء الشباب الطلاب الآخرين ليكونوا أكثر قبولاً وأكثر ودية، والآن يعاملون بعضهم البعض بمزيد من اللطف والاحترام. اكتشفت وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية ما فعله هؤلاء الشباب وشاركت قصتهم في جميع أنحاء البلاد. ما بدأ كجهد للخدمة لتقديم الخدمة لشخص واحد يلهم الآن آلاف في الآخرين ليفعلوا الشيء نفسه. دعت أم شاي هؤلاء الشباب بالملائكة في ثوب إنسان. سارع كارسون وأصدقائه إلى القول أن الشاي قد باركت حياتهم أكثر مما باركوا حياتها. هذا ما يحدث عندما تفقد نفسك في خدمة الآخرين، فإنك تجد نفسك تتغير وتنمو بطرق لن يكون ممكنا بغير ذلك عملها. لقد جرب هؤلاء الشباب بهجة الخدمة وما زالوا يبحثون عن الفرص لمباركة الآخرين. إنهم متحمسون لتوسيع نطاق خدمتهم في الأشهر المقبلة عندما يخدمون كمبشرين متفرغين. هناك الآلاف من الأشخاص مثل شاي جونسون في جميع أنحاء العالم، أناس يحتاجون للشعور بمحبة الآب السماوي. إنهم في مدارسكم، في روابطكم الكهنوتية، وحتى في عائلاتكم. قد تفكرون في بعضهم بسرعة وآخرين يحتاجون أقل، لديهم حاجات أقل وضوحا، ويمكنكم أن تباركوا تقريبا كل من تعرفونهم بواسطة خدمتكم. إن الرب يعتمد عليكم لتتقربوا منهم. ليس عليكم أن تكونوا نجوما رياضيين لتخدموا الآخرين. لقد تلقيتم القوة والسلطة والواجب المقدس للخدمة في لحظة رسامتكم للكهنوت. علم الرئيس جيمس فاوست أن الكهنوت هو السلطة المفوضة للبشر للخدمة باسم الله. كهنوت هارون يحمل مفاتيح خدمة الملائكة، وبمحبتكم أبنائه سيهديكم الآب السماوي، والملائكة ستساعدكم وسوف يعطيكم القوة لمباركة الحياة ولإنقاذ النفوس. يسوع المسيح هو مثالكم، فهو لم يأتي ليخدم بل ليخدم. الخدمة تعني الحب ورعاية الآخرين، تعني رعاية احتياجاتهم المادية والروحية. ببساطة إنه يعني أن نفعل ما كان المخلص سيفعله لو كان هنا. ابدأوا في منازلكم. هذا هو المكان حيث يمكنكم القيام بخدماتكم الأهم. هل تريدون محاولة تجربة مشوقة؟ في المرة القادمة عندما تطلب منكم أمكم المساعدة في المنزل، قولوا لها شيئا مثل: شكرا لك على طلب ذلك مني يا أمي، سأحب أن أساعدك. ثم انتظر ردة فعلها. ربما يكون على البعض منكم أن يراجعوا مهاراتكم في الإسعاف الأولي قبل أن تحاولوا فعل هذا، لأنه قد يرسل يجعل يسبب لها صدمة. بعد إنعاشها ستجدون تحسنا ملحوظا في علاقتكم معها وزيادة في وجود الروح في منزلكم. هذه مجرد طريقة واحدة لخدمة عائلتكم، هناك العديد من الطرق الأخرى. إنكم تخدمون بتكلم الكلمات اللطيفة لأعضاء عائلتكم، تخدمون بتعاملكم مع إخوتكم مثل أفضل أصدقائكم. ربما الأهم من ذلك، أنتم تخدمون عندما تساعدون أبوكم في واجباته كالقائد الروحي في المنزل. قدموا له الدعم والتشجيع الكاملين للأمسية العائلية المنزلية، للصلاة العائلية، للدراسة العائلية، للكتب المقدسة. قوموا بدوركم لتتأكدوا من أن الروح موجود في منزلكم، فهذا سيعزز أباكم في دوره وسيعدكم لتكونوا آباء في يوم ما. وإذا لم يكن لديكم آباء في منزلكم، فالحاجة لتأدية مسؤوليتكم للخدمة تكون أكبر. كذلك لديكم واجبا للخدمة في الرابطة. إن الكهنوت يتوسع في جميع أنحاء العالم، والكثير منكم يصغون لدعوة الرئيس مونسون للإنقاذ. هناك حملة كهنوت هارون نشيطين أكثر اليوم من أي وقت مضى في تاريخ الكنيسة، ومع ذلك فما زال أولئك الذين ليسوا نشطاء في الكنيسة ويحتاجون إليكم. في يونيو الماضي عندما تم إنشاء فرع جديد في بنغالور في الهند، الشاب الوحيد في اجتماع الكهنوت كان شماسا رسم مؤخرا واسمه غلادوين. غلادوين ومعه رئيس الشباب ورئيس الفرع بدأ في الاتصال بالشباب الأقل نشاطا وزيارتهم في منازلهم. سرعان ما بدأ شاب ثان صموئيل في الحضور إلى الكنيسة مرة أخرى. كل أسبوع كان غلادوين وصموئيل يتصلان بأولئك الذين لم يحضروا اجتماع الرابطة ويشاركان معهم ما تعلماه. اتصلوا بهم وأيضا زاروهم في أعياد ميلادهم، واحدا تلو الآخر. أصبح الشباب الأقل نشاطا أصدقائهما، وبدأوا قبول دعواتهم لحضور أنشطة الرابطة ولحضور اجتماعات الرابطة، وفي النهاية للقيام بالخدمة الخاصة بهم. واليوم كل الشباب في الفرع نشيطين في الكنيسة. تعلمنا النصوص المقدسة أنه يجب على روابط كهنوت هارون الجلوس والتشاور والتقوية والإعلاء وتعزيز بعضهم البعض. تقوون عندما تعلمون حقائق الإنجيل وتشاركون التجارب الروحية وتشهدون. المنهج الدراسي للشباب يشجع هذه الأنواع من التفاعلات في اجتماعات الرابطة، ولكن يمكن أن يحدث هذا فقط عندما يشعر كل عضو من أعضاء الرابطة بالحب والاحترام. السخرية والإغاظة لا مكان لها في اجتماع الرابطة، وخاصة عندما تتم مشاركة المشاعر بصراحة. يجب على رئاسات الروابط أخذ زمام المبادرة في التأكيد على أن اجتماعات الرابطة هي أماكن آمنة لمشاركة الجميع. حذرنا الرئيس بولس: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. لا يستخدم حملة الكهنوت أبداً النطق البذيء أو القذر، إنهم لا يحقرون أو يؤذوا الآخرين، دائماً يعلون ويقوّوا الآخرين، فهذه هي وسيلة بسيطة ولكن قوية للخدمة. عمل الخدمة ليس محدوداً بالمراسيم أو زيارات التدريس المنزلي أو مشاريع الخدمة في بعض الأحيان. نحن دائماً رجال الكهنوت، وليس فقط يوم الأحد، وليس فقط عندما نرتدي القمصان البيضاء وربطات العنق. لدينا واجب للخدمة أينما نكون. الخدمة ليست مجرد شيء نقوم به، إنه يحدد هويتنا. اخدموا كل يوم، الفرص موجودة في كل مكان من حولكم، ابحثوا عنها، اطلبوا الرب مساعدتكم للتعرف عليها، وسوف تجدون أن معظمها يتكون من الأفعال الصغيرة المخلصة التي تساعد الآخرين ليصبحوا من أتباع يسوع المسيح. كما تسعون لتستحقوا الروح، فسوف تتعرفون على الأفكار والمشاعر تدعوكم إلى الخدمة. كما وعندما تتبعون هذه الدعوات سوف تتلقون المزيد منها، وسوف تزيد وتتوسع فرصكم وقدرتكم على الخدمة. إخوتي الشباب، أشهد أنكم أعطيتم سلطة وقوة كهنوت هارون الرائعة للخدمة باسم الله. أشهد أنكم بفعلكم لذلك سوف تكونون أدوات في يد الله لمساعدة الآخرين. سوف تكون حياتكم أفضل وذات معنى أكبر، وسوف تجدون المزيد من القوة لمقاومة الشر، وسوف تجدون السعادة الحقيقية من النوع الذي لا يعرفه إلا أتباع يسوع المسيح الحقيقيين. لعلكم تختبرون بهجة تحقيق واجبكم المقدس للخدمة، وأصلي لذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
الآن الجوقة والجموع سيقفون الآن ويغنون معا أمل إسرائيل. عند انتهاء الغناء سيشرفني التحدث إليكم. بعدها سيسرنا الاجتماع من الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول من الرئاسة الأولى.
My dear brethren,
إخوتي الأعزاء وأصدقائي الأحباء, قلبي مفعم بالامتنان والبهجة كوني معكم اليوم. إنني أطري على إنه من الجميل أن أغني. قلبي مفعم بالامتنان والبهجة كوني معكم اليوم. إني أطري على أباكم وأباهم الذين حضروا, أبنائهم وأحفادهم. إني أهني الشباب الذين اختار أن يكونوا هنا اليوم. هذا هو المكان الذي يجب أن تكونوا به. إني أرجو أن تشعروا بالإخوة الأخوة التي توحدنا, وإني أصلي بأنكم ستجدون هنا بين إخوتكم الانتماء والدعم والصداقة. نحن كرجال أحيانا نقوم بالتعريف عن أنفسنا باستخدام الألقاب. الكثير منا ألقاب متعددة, وكل منا يكشف عن شيء مهم بخصوص هويتنا. مثلا بعض الألقاب تصف أدوارنا في العائلات, مثل ابن أو أخ أو زوج أو أب. ألقاب أخرى تصف مهنتنا في العالم, مثل طبيب أو مهندس أو جندي أو حرفي. والبعض تصف مناصبنا في الكنيسة. اليوم أود أن أقترح 4 ألقاب أؤمن بأنها تنطبق على كل حملة الكهنوت حول العالم. ألقاب قد تساعدنا على تمييز أدوارنا الفردية في خطة الآب الأبدية, ودورنا كحملة للكهنوت في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أحد الألقاب التي تصف كل منا على نحو في غاية الأساسية هو ابن الآب السماوي. مهما كان ما نفعله في هذه الحياة, فإننا لا يجب أن ننسى أبدا أننا أبناء الله الروحيين حرفيا. لقد كنا أبناءه قبل أن نأتي إلى هذا العالم, وسنبقى أبناءه إلى الأبد. هذه الحقيقة الأساسية تغير كيفية التي ننظر بها إلى أنفسنا وإخوتنا وأخواتنا والحياة ذاتها. للأسف فإن أي منا لا يعيش تماما بالشكل الذي يتطلبه هذا اللقب, فالجميع أخطأوا وقصروا عن مجد الله. قد يكون من دواعي اليأس أحيانا أن نعلم ما معنى أن نكون ابنا لله ومع ذلك نقصر. أن الشيطان يحب استغلال هذه الأحاسيس. أن الشيطان يرغب في أن تقوم بتعريف نفسك بخطاياك بدلا من قدراتك الإلهية. يا إخوتي, لا تصغوا إليه. لقد رأينا جميعا طفلا يتعلم المشي, يأخذ خطوات صغيرة ويتعثر ويسقط. هل نقوم بتوبيخه على هذه الخطوة؟ بالطبع لا. من هو الأب الذي يعاقب طفلا لتعثره؟ إننا نشجعه ونصفق له ونهلل للأصغر الخطأ, ويصبح الطفل أكثر مثل والديه. والآن أيها الإخوة, مقارنة بكمال الله, فإننا كبشر فانيين, لسنا أفضل إلا بقليل من الأطفال المتعثرين. لكن أبانا السماوي المحب يريدنا أن نصبح مثله بشكل أكبر. وأيها الإخوة الأعزاء, يجب أن يكون هذا هدفنا الأبدي أيضا. أن الله يدرك أننا لن نصل إلى هناك في لحظة, بل خطوة بخطوة. إنني لا أؤمن لأن الله الذي يضع القوانين والوصايا يفعل ذلك منتظرا سقوطنا كي يعاقبنا. إنني أؤمن بأب سماوي محب وحنون يبتهج بكل جهودنا لنقف بمهامات صعبة ونسير نحوه حتى عندما نتعثر. فإنه يحثنا على ألا نيأس وألا نستسلم أو نهرب في مجال الخدمة المعينة لنا, بل أن نتشجع ونعثر على الإيمان ونواصل المحاولة. أن أبينا السماوي يوجه أبنائه, وكثيرا ما يرسل لهم مساعدات سماوية غير مرئية للذين يرغبون في أن يتبعوا المخلص. وهذا يقودنا إلى اللقب التالي الذي نتشارك فيه جميعا. كل من يسعون بجد ليتبع المسيح يدعون تلاميذه. ورغم أننا ندرك أن لا أحد بيننا كامل، فإننا لا نستخدم تلك الحقيقة كعذر لخفض توقعاتنا وأن نسمح لأنفسنا بأقل مما وهبنا، وأن نؤجل يوم توبتنا، أو أن نرفض النمو لنكون أتباعاً للمعلم أفضل وأكثر كمالاً ونقاءً. تذكروا أن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لم تؤسس للرجال والنساء الكاملين أو الذين لا تؤثر بهم الإغراءات الأخلاقية، ولكنها أنشئت لأشخاص تماماً مثلي ومثلكم، وهي مؤسسة على صخرة الفادي الرب يسوع المسيح، والذي من خلال كفارته يمكننا أن نطهر ونصبح رعية في عائلة الله. من دون كفارة يسوع المسيح لكانت الحياة طريقا مسدودا دون أمل أو مستقبل، وبالكفارة فإن الحياة رحلة نبيلة ملهمة للنمو والتقدم الذي يقود إلى الحياة الأبدية في محضر أبينا السماوي. ورغم أن الكفارة مصممة لتساعدنا على أن نصبح بشكل أكبر كالمسيح، فإنها ليست مصممة لتجعلنا جميعا متماثلين. أحيانا نعتبر الاختلاف في الشخصية خطية، ويمكننا حتى أن نخطئ في التفكير بأنه لمجرد اختلاف شخص عنا فإن ذلك يعني أنه لا يسر لله. أن هذا النمط في التفكير يقود البعض إلى الاعتقاد بأن الكنيسة تريد أن تجبل أعضاء الكنيسة في قالب واحد، وأن كل مننا يجب أن يظهر ويشعر ويفكر ويتصرف مثل الآخر. إن هذا يتعارض مع عبقرية الله الذي خلق كل شخص مختلفاً عن أخيه، وكل ابن مختلفاً عن أبيه. حتى التوأم المتطابقة ليسوا متماثلين في شخصياتهم وهوياتهم الروحية، كما أن ذلك يتعارض مع غاية وغرض كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والتي تحمي وتعترف بالوكالة الأخلاقية بكل عواقبها الشاملة لكل من أبناء الله. كتلاميذ ليسوع المسيح فإننا متحدون بشهاداتنا للإنجيل المستعاد والتزامنا بحفظ وصايا الله، لكننا متنوعون في تفضيلاتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية. إن الكنيسة تزدهر عندما نستفيد من هذا التنوع لنشجع بعضنا على تنمية واستخدام مواهبنا للارتقاء ببعضنا وتقوية إخوتنا التلاميذ. أيها الإخوة، أن التلمذة هي رحلة لمدى الحياة في اتباع مخلصنا، وخلال مشينا على طريقنا المجازي من بيت لحم إلى الجلجثة، فإننا سنحظى بالعديد من الفرص لنتخلى عن رحلتنا، وأحياناً سيبدو أن المسار المطلوب يتطلب أكثر مما كنا نريد أن نتكبده، ولكن كرجال في الكهنوت فإننا يجب أن نتحلى بالشجاعة لنتبع فادينا حتى عندما يكون صليبنا ثقيل الحمل. ومع كل خطوة نتخذها في اتباع ابن الله، فإننا قد نذكر بأننا لسنا كاملين بعد، لكن دعونا نكون تلاميذ ثابتين وراسخين. دعنا لا نستسلم، ولنكن صادقين لعهودنا، ولا نضل بأنظارنا عن شفيعنا وفادينا ونحن نسير صوبه بخطوة غير كاملة تلو الأخرى. أيها الإخوة، لو كنا حقا نتبع ربنا يسوع المسيح فإننا لابد أن نعتنق اللقب الثالث، طبيب النفوس. نحن ممن رسمنا لكهنوت الله، دعينا لنمارس فن الشفاء. إنها وظيفتنا أن نبني ونصلح ونقوي ونسمو ونعافي. إن وظيفتنا هي أن نتبع قدوة المخلص ونمد الأيادي الذين يعانون، أن نحزن مع من يحزنون، ونعزي من يحتاجون للعزاء. نحن نضمد جراح المبتلين، نحن نعين الضعيف، ونرفع الأيدي المتدلية، ونقوي الركب المرتخية. كمدرسين منزليين فإننا شافين، كآباء وأبناء وأخوة وأزواج فإننا يجب أن نكون مكرسين للشفاء. إننا نحمل في يد أنبوب الزيت المكرس لمباركة المرضى، وفي اليد الأخرى رغيف الخبز لنطعم الجائع. وفي قلوبنا نحمل كلمة الله المسالمة التي تشفي النفس الجريحة. إن هذه هي مسؤوليتنا الأولى كحملة للكهنوت، وهي تنطبق على كل من حملة كهنوتي ملك صادق وهارون. إن إنجيل يسوع المسيح المستعاد لا يبارك حياتنا فقط عندما نؤمن به، بل بالأكثر عندما نعيش حسبه. بتطبيق مبادئ الإنجيل يرتفع الأفراد وتتقوى العائلات. إنه امتياز لنا ليس فقط أن نتكلم الكلمات، بل أن نعمل أعمال أيضاً. أن المخلص عامل عجيب، هو شاف عظيم، إنه قدوتنا ونورنا، وحتى في اللحظات الحالكة حالكة الظلام يبين لنا الطريق الصحيح. فلنتبعه ولنكن على مستوي الدور، ونصبح شافين بخدمة الله وبني البشر. اللقب الرابع الذي نتشاركه جميعا يعيدنا إلى اللقب الأول على قائمتنا كأبناء لأبينا السماوي، فإننا ورثة لكل ما لديه. فالروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأننا أولاد الله، وما دمنا أولادا فنحن أيضا وارثون ورثة الله وشركاء المسيح في الإرث. وإن كنا الآن نشاركه في مقاسات الألم، فالآن سوف نشاركه أيضا في التمتع بالمجد. ففكروا بهذا يا إخوتي الأحباء، نحن لسنا مجرد ورثة للمسيح. كم هو من الجميل! لذلك من المنطقي أن يقضي الكثيرون منا الكثير من الوقت القيم والفكر والوسائل والطاقات سعيا للمقام والثروة أو الترفيه بأحدث الآلات الإلكترونية. لقد وضع الرب أمامنا وعدا إلهيا بأن كل من يكون مخلصا للحصول على هذين الكهنوتين وتعظيم دعواتهم سيتقبلوني، يقول الرب، ومن يتقبلني يتقبل أبي. لذلك فإن كل ما لأبي يعطى له. يفوق قدرتي الفكرية تصور كل ما ينطوي عليه هذا الوعد، لكنني أعلم إنه عظيم وأبدي ويسحق كل جهودنا في الحياة، يستحق كل جهودنا في الحياة. وبمعرفة ذلك، كيف لا يمكننا أن ننخرط بإرادتنا مبتهجين في خدمة الرب وإخوتنا من بني البشر والإيفاء بمقتضيات مسؤولياتنا في كهنوت الله؟ أن هذا العمل البالغ النبل سيتحدى كل أحاسيسنا وسيتطلب كل قدرة لدينا. هل نرغب في أن نرى السماوات تنفتح ونشهد تحفيزات الروح القدس وهو يبين لنا الطريق؟ إذن دعونا نرفع مناجلنا ونسخر طاقاتنا لهذا العمل العظيم، وهي قضية أعظم من أنفسنا. خدمة الله وإخوتنا من البشر سيتحدانا، ويحولنا إلى شيء أعظم مما اعتقدناه ممكنا. ربما تعتقدون أنه لا حاجة لكم وأنه تم التغاضي عنكم ولا يوجد من يريدكم وأنكم ولا شيء. إنني جدا آسف إذا كان أي من حملة الكهنوت يشعر بهذا الشكل. إني موقن إنه الآب السماوي لم يتجاهلكم أو يتخلى عنكم. أخبركم بكل تأكيد أن هناك حاجة إليكم في الكنيسة. ألا تعلمون أن الله قد اختار ما هو جاهل في العالم ليخجل الحكماء؟ وقد اختار الله ما هو ضعيف في العالم ليخجل المقتدرين. ربما نحن ضعفاء حقا، ربما لا نكون حكماء أو أقوياء، لكن عندما يعمل الله من خلالنا فإنه لا يمكن لشيء أو أحد أن يقف في وجوهنا. لذلك فإننا نحتاجكم. لكل منكم إسهامات خاصة ليقدموها، ويمكن لله أن يعظم من ذلك الإسهام بطريقة خارقة. إن قدرتكم على المساهمة لا تعتمد على دعوتكم في الكنيسة ولا حد لفرصكم للخدمة. وإذا كنتم تنتظرون على خطوط التماس فإني أشجعكم على أن تنخرطوا في المباراة. لا تنتظروا دعوة معينة قبل أن تنخرطوا بشكل كامل في ملكوت الله. كحامل كهنوت فإنك مدعوم للعمل. أدرس كلمة الله يوميا، صلي إلى الآب السماوي يوميا، واطلب إرشاده، ثم عش حسب ما تتعلم أولا في عائلتك وأيضا في كل مناحي حياتك.
But also in all situations of your life. In the great composer's symphony,
في سيمفونية الموسيقار الأعظم لك دور محدد لتلعبه ونغماتك الخاصة لتغنيها. وإن فشلت في تأديتها فإن السيمفونية حتما ستتواصل. ولكن إن نهضت وانضممت للجوقة وسمحت لقوة الله بأن تعمل من خلالك فإنك سترى أبواب السماء تفتح وسيسكب عليك بركة ولن يكون مكانا ليوسع. ارتقي إلى مستوى قدراتك كابن الله ويمكن لك أن تكون قوة للخير في عائلتك وبيتك ومجتمعك وأمتك وحتما في العالم. وخلال هذه العملية وبوضع حياتك لخدمة الآخرين فإنك ستنمو وتتقدم إلى أن تحقق مقدار قائمة ملء المسيح، وعندئذ تكون مستعدا لترث مع المسيح كل ما لأبيك. إخوتي الأعزاء، يا أصحابي، أنتم مهمون، أنتم محبوبون، هناك حاجة لكم. هذا العمل حقيقي. الكهنوت الذي لكم شرف حمله هو حقا من الله. إني أصلي أن تتفكروا في الألقاب الكثيرة التي يحملها حامل الكهنوت المستحق، وستكتشفون رياحا إلهية تدفع سفنكم وترفعكم باستمرار إلى الأعالي صوب الميراث العظيم الذي يحتفظ بها الآب لكم. أترك عليكم هذه البركة وشهادتي باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
The Lord made it very clear.
لقد أوضح الرب منذ البدء هذا التدبير الأخير بأن علينا نشر الإنجيل إلى العالم. ما قاله إلى القلة من حملة الكهنوت في عام 1831 يقوله للكثيرين الآن. بغض النظر عن أعمارنا، قدراتنا، دعواتنا في الكنيسة أو مكان تواجدنا، فإننا دعينا لنعمل سوية لنساعده في تخليص الآخرين والتبشير لهم إلى حين قدومه مرة أخرى. لقد قال للعاملين في أوائل في كرمه: ها أنا أقول لكم مرة أخرى، أنا أعطيكم وصية، وهي أن كل رجل سواء أكان شيخا أو كاهنا أو معلما أو أيضا عضوا يجب أن يذهب بكل قوته وبعمل يديه ليستعد وليحقق الأمور التي أوصيت بها. واجعلوا تبشيركم صوت إنذار، كل رجل لجاره بلطف واتضاع، ابتعدوا عن الأشرار، أنقذوا أنفسكم، كونوا أنقياء يا من تحملون أواني الرب. الآن يا أعضاء كهنوت هارون، أنتم تفهمون بأن وصية الرب تشملكم، بما أنكم تعلمون بأن الرب دائما يعد طريقا تسهل حفظ وصاياه، يمكنكم أن تتوقعوا بأنه سيفعل ذلك لكل واحد منكم على حدة. دعوني أقص عليكم كيف فعل ذلك لصبي واحد يحمل الآن كهنوت هارون. هو يبلغ من العمر 16 عاما، هو يعيش في مدينة فتحت أبوابها للمبشرين والتبشير فقط في العام الماضي. لقد كلف المبشرون للعمل في مدينتين، ولكن لم يكلفوا للعمل في المدينة التي يحيا فيها الصبي. عندما كان صغيرا في السن أرسله والداه إلى يوتا ليكون آمنا، درسوا وعمدوا من قبل المبشرين، لم يتعمد وقتها لأنه لم يكن قد بلغ 8 من عمره. توفي والداه في حادث سيرا، أعادته جدته إلى منزله، أي إلى البلدة التي ولد فيها عبر المحيط. كان يمشي على الطريق في شهر مارس العام الماضي عندما شعر بحاجة ملحة ليتحدث إلى امرأة لا يعرفها. تكلم إليها باللغة الإنجليزية التي كان يتذكرها، كانت ممرضة. أرسلها رئيس البعثة التبشيرية إلى المدينة لتبحث عن مسكن ولتعثر على الخدمات الطبية المناسبة لأجل المبشرين الذين كانوا سينتقلون إلى البلدة قريبا. تصادق وتحدث، وعندما عادت إلى المركز الرئيسي للهيئة التبشيرية أخبرت المبشرين عنه. وصل أول شيخين في شهر سبتمبر من عام 2012. تعمد الفتى اليتيم وكان أول معمودية لهما في كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. وفي شهر مارس من هذا العام كان قد مضى على عضويته في الكنيسة 4 أشهر، ورسم ليحمل كهنوت هارون وليعمد المهتدي الثاني إلى الكنيسة. كان الرائد الأول من حملة الكهنوت في منطقته، وأول من جمع أبناء الآب السماوي ليؤسس الكنيسة معه في بلدة كانت تحتوي على 130,000 شخص. وفي أحد الفصح الماضي و31 مارس أصبح عدد أعضاء الكنيسة في تلك المدينة 6 أشخاص. لقد كان العضو الوحيد الذي ذهب إلى الكنيسة في ذلك الأحد. لقد تعرض لإصابة في ركبته في اليوم السابق، ولكنه كان مصمما على أن يكون هناك. صلى للرب ليتمكن من المشي إلى الكنيسة، وذهب إلى الكنيسة وتشارك القربان مع 4 من الشيوخ اليافعين و2 من المبشرين. قد لا تبدو هذه القصة عظيمة إلا إذا أدركنا نمط العناية الإلهية في بناء ملكوته. لقد رأيت هذا النمط مرات عديدة. لقد رأيته يتحقق في نيو مكسيكو مع شاب يافع لأجيال عديدة. أخبرنا الأنبياء بأن علينا أن نساهم ونساعد في العمل التبشيري ونعلم ونجد من نريد أن ينضموا إلى ملكوته. لقد رأيت بنفسي ما يمكن لقادة الكهنوت المؤمنين والأعضاء أن يفعلوه. في 1955 أصبحت ضابطا في سلاح الجو الأمريكي. أعطاني أسقفي بركة قبل مغادرتي إلى مركز خدمة الأول، والذي كان في ألباكركي بنيو مكسيكو. في البركة قال لي بأن الفترة التي سأقضيها في الدفاع الجوي ستكون فترة للخدمة التبشيرية. وصلت إلى الكنيسة في يوم الأحد، وكان أول يوم لي في فرع ألباكركي الأول. تقدم مني رجل وعرف عن نفسه كرئيس للمقاطعة، وقال لي بأنه سيدعوني للخدمة كمبشر للمقاطعة. أخبرته بأني سأمكث هناك لعدة أسابيع لتلقي التدريب، وبعدها سيتم تعييني للذهاب إلى مكان آخر في العالم. قال: لا أعرف عن ذلك، ولكني سأدعوك للخدمة. بينما كنت أتلقى تدريب العسكري هناك، وبالصدفة تم اختيار من بين مئات من الضباط الذين يتدربون لأحل في مقر القيادة محل أحد الضباط الذي وافته المنية على نحو مفاجئ. لذلك طوال العامين اللذين قضيتهما هناك أديت دعوتي كمبشر المقاطعة في معظم الأمسيات وفي كل عطلة أسبوعية. علمت إنجيل يسوع المسيح إلى المتقصين الذين جلبهم الأعضاء لنا. كرست أنا وشركائي 40 ساعة في الشهر للخدمة التبشيرية، ولم نحتاج مرة واحدة لأن نطرق الأبواب لنعثر على من ندرسهم. أبقانا الأعضاء مشغولون وملأوا وقتنا بالعمل لدرجة أننا كنا ندرس عائلتين في كل مساء. لقد شهدت بنفسي القوة والبركة التي تأتي من نداء الأنبياء المتكرر وحث كل عضو على المشاركة في العمل التبشيري. في يوم الأحد الأخير لي في ألباكيركي تم تأسيس الوتد الأول في تلك البلدة، ويوجد الآن هناك هيكل مقدس بيت للرب في بلدة اجتمعنا فيها مرة في بيت صغير للعبادة مع قديسين جلبوا لنا الكثير من الأصدقاء لندرسهم وليشعروا بشهادة الروح القدس. لقد رحبنا بهؤلاء الأصدقاء في بيت الله وكنيسته. لقد رأيت هذه المعجزة في نيو إنجلند عندما ذهبت إلى المدرسة. دعيت لأكون مستشار لأعظم رئيس مقاطعة، تحول من رجل لم يبدي اهتماما بالكنيسة إلى رجل ذا قوة روحية عظيمة. مدرسه المنزلي أحبه لدرجة أنه توقف عن التدخين ورأى فيه ما قد رآه الله. أنا ورئيس المقاطعة قدنا سيارتنا عبر التلال لنزور فروعا صغيرة تقع في ماساتشوستس ورود آيلاند لنبني ونبارك ملكوت الله. طيلة السنوات التي خدمتها مع ذلك القائد العظيم شهدنا أعضاء الكنيسة يجتذبون الكثيرين من أصدقائهم إلى الكنيسة بفضل قدوتهم ودعوتهم التي قدموها للناس ليستمعوا للمبشرين. بدأ لي هذا التطور بطيئا وغير أكيد، ولكن في يوم الأحد الذي غادرت فيه بعد 5 سنوات أتى اثنان من الرسل لينظموا أمور مقاطعتنا ويؤسسوا وتدا يكون تابعا لبيت العبادة في لونغفولو في كامبريدج. بعد عدة سنوات عدت لأقود اجتماع الوتد هناك. أخذني رئيس الوتد لأرى التلة في بيلمونت، قال لي بأن هذا المكان سيكون موقعا مناسبا لبناء هيكل الله. الآن يوجد هناك هيكل، وعندما أنظر إليه أتذكر الأعضاء المتواضعين الذين جلست معهم في فروع صغيرة وجيرانهم الذين دعوهم للكنيسة والمبشرون الذين درسوهم. هناك شماس جديد بين الحضور الليلة. لقد كنت معه في نفس يوم أحد الفصح الذي ذهب فيه الكاهن الذي تحدثت عنه مسبقا إلى اجتماعه الذي حضره عضو واحد فقط. لقد ابتهج الشماس عندما سمح له والده بأن يرافقه إلى اجتماع الكهنوت الليلة. كان والده هذا مبشرا عظيما وعمل في نفس المنطقة التبشيرية التي كان جده رئيسا لها في السابق. لقد رأيت كتيب المبشرين لعام 1937 عن جده. إن لعائلته باع طويل في حقل الخدمة التبشيرية وهداية الناس إلى الكنيسة. لقد تحدثت مع أسقف هذا الشماس لأناقش معه الخبرات والمؤهلات التي يتوقع من هذا الشماس أن يطورها ليتمم مهامه الكهنوتية ويساهم في جمع الأرواح للرب. أبدى الأسقف حماسه بينما وصف لي كيف قام قائد البعثة التبشيرية للجناح بتتبع التقدم الذي كان يحرزه المتقصون. إنه يحصل على هذه المعلومات بفضل تواصله المستمر مع المبشرين. الأسقف ومجلس الجناح يتباحثون ويتحدثون عن مدى التطور الذي يحرزه كل متقصي، وبعدها يقررون ما يجب أن يفعلوه ليكسبوا صداقتهم وثقتهم قبل المعمودية. قال في كثير أنه في كثير من الأحيان يسحب المبشرين معهم الشماسين لكثرة مواعيد التدريس. خطة الجناح التبشيرية تشتمل على أهداف الروابط التي من ضمنها دعوة من يعرفونهم لمقابلة المبشرين، حتى أن رئاسة رابطة الشماسين تضع أهدافا ومخططات لأعضاء رابطتهم ليساهموا في جلب من يعرفونهم إلى ملكوت الله. الآن قد تكون هناك بعض الأمور المشتركة بين الشماس في الجناح القوي والكاهن المسؤول عن مجموعة الأعضاء الجدد بينكم. تجاربكم في بناء ملكوت الله مشابهة لتجاربهم. قد لا ترون شيئا واحدا يجمع بينكم، ولكنني رأيت المعجزات التي حدثت في نيو مكسيكو ونيو إنجلند. لكن هناك شيء واحد يجمع بيننا كحمل الكهنوت. نحن نطهر أنفسنا ونؤدي مهامنا عندما نطيع الوصية بأن ننشر الإنجيل ونعلمه لكافة أبناء الآب السماوي. جميعنا نتقاسم التجارب ذاتها حول الطرق التي شهدنا الرب يستخدمها لبناء ملكوته على الأرض في كنيسته. وبالرغم من كل الأدوات التي زودنا بها، إلا أن هناك حقيقة واحدة أساسية علمها الأنبياء عن الطريق التي يجب أن نتمم بها مهامنا الكهنوتية وتأدية التبشير. في المؤتمر العام الذي عقد في عام 59 علم الرئيس ديفيد ماكي هذا المبدأ، وكذلك الأنبياء الذين تبعوه بما في ذلك الرئيس مانسون. قال الرئيس مانسون في تعليقاته الختامية بأنه في عام 1923 في البعثة التبشيرية البريطانية تم إرسال تعميم إلى أعضاء الكنيسة. قال الرئيس ماكي بأن القرار نص على أنه يجب على كل عضو في الكنيسة في السنة المقبلة أي عام 1923 أن يصبح مبشرا. كل عضو مبشر. قد تجلبون أمهاتكم أو آبائكم إلى الكنيسة، قد تجلبون زميلكم في العمل إلى الكنيسة، أحدهم سيسمع حتما الرسالة الجميلة عن الحقيقة من خلالكم. تابع الرئيس ماكي: وهذه هي رسالتي لكم اليوم. كل عضو، أي 1.5 مليون عضوي. هل يمكن أن تتصوروا أننا كنا 1.5 مليون والآن أكثر؟ 1.5 مليون مبشرين، يجب أن نصبح مبشرين. في عام 2002 ادهشت عندما أعلن بأن الأساقفة سيتولون مسؤولية العمل التبشيري. فكرت بأن لديهم الكثير من المسؤوليات تجاه أعضاء الكنيسة. واحد من الأساقفة الذين عرفتهم نظر إلى هذه المهمة ليس على أنها وظيفة جديدة، بل فرصة لدعوة الأعضاء، كل عضو من الأعضاء ليكونوا مبشرين. لقد قابل المبشرين في كل يوم سبت ليستعلم عن عملهم وليشجعهم. أعضاء مجلس الجناح عثروا على طريقة يمكن بها للمنظمات والروابط أن تستفيد من التجارب والخبرات في تحضير وتأهيل المبشرين. وكقاض في إسرائيل ساعد الشباب على أن يشعروا ببركات الكفارة تطهرهم. سألت مؤخرا وطالبت منه أن يشرح لي سبب ارتفاع أعداد المعموديات في جناحه وعن سبب تزايد أعداد الشباب المتحمسين لينشروا إنجيل يسوع المسيح لكل العالم. قال بأنه بدأ له أن الواجب الذي تتم تأديته هو ما يلاحظ، بل كيفية توحدهم في الحماس لجلب الناس إلى مجتمع القديسين، وأن هذا هو ما جلب إليهم مثل هذه السعادة. للبعض الآخر كان الأمر أكثر من ذلك، تماما مثل أبناء مصايا. لقد شعروا بالأثار التي خلفتها الخطيئة على حياتهم والقوة الشافية العظيمة للكفارة داخل كنيسة الله. ومن دافع الحب والامتنان لهبة المخلص لهم، رغبوا في مساعدة كل شخص يصادفونه للتخلص من الحزن الذي تسببه الخطيئة، ويشعروا ببهجة المغفرة، ويجمعوا أبناء الله بسلام إلى ملكوته. لقد كانت محبة الله ومحبته لأصدقائه وجيرانه هي سبب وحدتهم وتعاونهم في خدمة الشعب. لقد رغبوا في أن ينقلوا الإنجيل إلى كل شخص في كافة أنحاء العالم، وأعدوا أبنائهم ليكونوا مستحقين ليتسلموا دعوة من الرب أن يتعلموا ويخدموا في مواقع أخرى في كرمه. سواء كنتم في جناح كبير حيث يباشر الشماس الجديد مسؤوليته بنشر الإنجيل وبناء الملكوت، أو وسط فريق صغير من الناس حيث خدم الكاهن الجديد، كلكم لكم هدف واحد. سيحصل الشماس بواسطة محبة الله على الإلهام ليتقرب إلى صديق غير عضو قد يقحم صديقه في نشاطات الكنيسة، وبعدها يدعوه هو وعائلته ليقابلوا المبشرين ويتعلموا منهم، وسيصبح صديقا حميما لمن تعمدوا حديثا. الكاهن سيدعو الآخرين لينضموا إليه وإلى الفريق الصغير من القديسين حيث شعر بمحبة الله وبسلام الكفارة المبارك. إذا ثابر بإيمان في تأدية مهامه الكهنوتية، فإنه سيرى الفريق قد كبر حجمه وتحول إلى فرع، وبعدها قد يبنى وتد من أوتاد صهيون في بلدته، وسيتأسس جناح يترأسه أسقف حنون. قد يكون أحد أبنائه أو أحفاده هم من سيأخذون أحد خدام الله إلى التل القريبة ويقولون: هذا هو الموقع المناسب لبناء الهيكل. أصلي بأن نتحد أينما كنا وأن نؤدي مهامنا الكهنوتية مهما كانت وننشر الإنجيل في كافة أنحاء العالم وبأن نشجع كل الناس وخاصة المقربين إلينا بأن يتطهروا من الخطية ليعيشوا بسعادة في ملكوت الله باسم يسوع المسيح الذي هذه كنيسته آمين.
Brethren, we are grateful for
you. الإخوة نحن ممتنون لحضوركم هذا المساء. أيضا نحن نشكر جوقة شباب كهنوت العزاب للموسيقى الجميلة ونحن نعبر هؤلاء الذين حضروا لهذا الاجتماع والآن ستكون هبة لنا أن نسمع من رئيسنا ونبينا توماس إس مونسون وبعدها الجوقة سوف تغني شيوخ إسرائيل والصلاة الختامية سوف تقدم من خلال لاري إي جيبسون رئيس مونسون تفضل.
Twice each year, this magnificent.
يبدو وكأن هذا المؤتمر يوجه لنا الرسالة ذاتها في المرتين التي ينعقد فيها في كل عام. اقبلوا يا أبناء الله الذين يحملون الكهنوت. هناك روح خاصة تحت تجتاح الاجتماع العام للكهنوت في الكنيسة. مصدر هذه الروح هو مركز المؤتمر. الليلة هناك أعداد هائلة منتشرة في كافة أنحاء العالم وحملة كهنوت الذين يخدمون الرب كمبشرين له. وكما ذكر في كلمتي هذا الصباح يوجد الآن أكثر من 63 ألف مبشر في حقل المبشر وهناك ما يقارب 20 ألف ممن سلموا دعوات للتبشير ولكنهم لم يلتحقوا بعد بمركز تدريب المبشر. لا يوجد إعلان أكثر أهمية وإلزاما ويحتوي على إرشادات مباشرة كإعلان المدون في الأسفار المقدسة الذي نلقى بها الرب المقام عندما ظهر لتلاميذه الـ11 في الجليل قال أمدوا ودرسوا كافة الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم بأن يعيشوا بحسب كافة الأمور التي أوصيتكم بها وأنا سأبقى إلى جانبكم وأذهب معكم حتى إلى أقاصي العالم. هذه الوصية الإلهية إلى جانب الوعد المجيد وهي دليلنا اليوم كما كانت في أيام المسيح. العمل التبشيري هو ما يميز كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ولقد كانت كذلك دائما وستظل هكذا إلى الأبد. وكما أعلن النبي جوزيف سميث وبعد كل ما ورد وقيل فإن أعظم وأهم مسؤولية هي تبشير بالإنجيل. بعد مضى عامين قصيرين كافة المبشرين المتفرغين للخدمة والذين يخدمون الآن في جيش الله الملكي سينهون خدمتهم ويعودون إلى منازلهم وأحبائهم ويا أيها الشيوخ البديلون لهم متواجدون هنا الليلة بين حملة كهنوت هارون في الكنيسة. يا هيا الشباب هل أنتم مستعدون للتلبية النداء؟ هل أنتم مستعدون للعمل؟ هل أنتم مستعدون للخدمة؟ العمل التبشيري يتطلب من الفرد أن يغير نمط حياتهم تغييرا جذريا. أنه يتطلب العمل الجاد والإخلاص والتضحية اللا متناهية والصلاة الصادقة والخالصة. نتيجة لذلك فإن الخدمة التبشيرية الخالصة والصادقة يكون نتاجها البهجة الأبدية والتي تستمر إلى الأبد. تحدينا اليوم هو أن نسعى لنكون خداما نافعين في حقل الرب. هذا ينطبق علينا جميعا بغض النظر عن أعمارنا. لا يقتصر فقط على من يتحيى يتهيئون للخدمة التبشيرية المتفرغة، بل مفروضا علينا جميعا أن ننشر إنجيل المسيح. دعوني أقدم لكم معادلة ستتضمن نجاحنا. أولا، فتشوا وادرسوا الأسفار المقدسة بجد. ثانيا، دعوا هدفا حياتكم، واسمحوا لي أن أضيف، دعوا مخططا حياتكم بغض النظر عن أعماركم. ثالثا، علموا الحقيقة بالشهادة. والرابعا، اخدموا الرب بمحبة. دعونا نتحدث عن كل جزء من أجزاء المعادلة. فتشوا وادرسوا أسفار المقدسة بجد. الأسفار المقدسة تشهد بالله وتحتوي على كلمات الحياة الأبدية، وهي تصبح أساس رسالتنا. مناهج الكنيسة أساسها الأسفار المقدسة. تتم برنامجها عن طريق الجهود الموحدة والمتناسقة. نحن أيضا مدعين لأن ندرس الأسفار المقدسة في كل يوم بمفردنا ومع عائلتنا. دعوني أقدم لكم دليلا مرجعيا واحدا ينطبق مباشرة على حياتنا. في كتاب مرمون الإصحاح 17 من سفر ألما نقرأ عن قصة التي تروي البهجة التي شعر بها ألما عندما رأى أبناء مصية وشهد ذباتهم وتمسكهم بالحقيقة. القصة تروي لنا بأنهم رسخوا في معرفة الحق، وإذ كانوا ذوي فهم وكانوا قد جدوا في تفتيش الأسفار المقدسة ليعرفوا كلمة الله. ولكن ليس هذا الكل، فهم قد عمعنوا في الصلاة والصوم وظفروا نتيجة لذلك بالروح النبوة والروح الرؤية. وكانوا إذا علموا بقوة الله وبسلطانه. يا إخوة، فتشوا الأسفار المقدسة بجد. ثانيا، خططوا حياتكم، وضعوا هدفا له. لم يواجه أي جيل من الشباب مثل تلك القرارات الصعبة التي يواجهها الشبيبة اليوم. يجب أن يقوم بالتحضيرات اللازمة للدراسة، للبحث التبشيرية والزواج. أما البعض فقد يتحتم عليهم الالتحاق بالخدمة العسكرية. التحضير للبحث التبشيرية يبدأ في سن مبكر. إضافة للتحضيرات الروحية، فعلى الآباء الحكيمين أن يوفروا لأبنائهم كافة الوسائل اللي ستتمكن ابنهم الشاب من أن يبدأ صندوق إدخاره الخاص بالتبشير. قد تشجعونه على أن يتعلم لغة أخرى، ولكي تتم استفادتها في المستقبل من مهاراته اللغوية. وعندما سيأتي ذلك اليوم المجيد الذي يدعو فيها الأسقف والرئيس البعثة التبشيرية الشاب اليافع ليزور مكاتبه، وبعد يتم تقييم مدى استحقاق هذا الشاب وتكتمل إجراءات التوصية للمبشرين، تترقب العائلة وأكثر من أي وقت مضى قدوم رجل البريد وتسلم الرسالة التي تحمل عنوان البريدي 47 شرق جنوب شارع الهيكل مدينة سولت ليك يوتا. تصل الرسالة، تتصاعد مشاعر الإثارة وتقرأ الرسائل. في الغالب يكون حق للعمل بعيدا عن المنزل. فإن إجابة المبشر المطيع تكون كالتالي: سوف أخدم. التحضيرات للسفر تبدأ. يتم شراء الملابس الجديدة، ويتم البحث عن الأهدية المريحة، وإنه لأمر مؤثر. أن نشهد الآباء ذوى الدخل المتواضع المحدود يقدمون كل ما لديهم بسخاء لأبنائهم وأبناتهم. يا أهل الشباب، آمل بأن تقدموا التضحيات التي تقدمونها لكم بمحض إرادتهم. عملهم سيساندكم ويقويكم. فإن البعثة التبشيرية هي مسألة عائلية. حتى لو فرقتكم المسافات عن بعضكم، فإن قلوبكم ستظل مرتبطة بعضها البعض. لا تنسوا واجبكم لأن تصبحوا مبشرين بينما تتابعوا دراستكم. قدوتكم سيحتذى بها وستحظون على الاحترام. قد يحاول الآخرين تقليدكم. يا أيها الإخوة، مهما كانت أعماركم وظروفكم، فإن ننصحكم بأن تضعوا مخططا وهدفا لحياتكم. ثالثا، علموا الحقيقة بالشهادة. أطيعوا نصيحة الرسول بطرس الذي حثوا كنوا دائما مستعدين لأن تردوا على الرجل الذي يسأل عن سبب الأمل الذي فيكم، وارفعوا أصواتكم واشهدوا تبعية الهيئة الإلهية الحقيقية. اعلنوا شهادتكم بحقيقة وصحة كتاب مرمون. انشروا الحقوق المجيدة والجميلة الموجودة في خطة الخلاص. عندما خدمت كرئيس البعثة التبشيرية قبل أكثر من 50 عاما، أحد الشبيبة الذي أتى من قرية صغيرة تعجب من كبر حجم مدينة تورونتو، ولقد كان قصير القامة ولكنه كان يحمل شهادة قوية وراسخة. بعد وصوله بفترة قصيرة زار هو ورفيقه المبشر منزل ألمر بولارد في بلدة أوشاوا بأونتاريو في كندا، وقام السيد بولارد ومن دافع شعوره بالأسى لأجل هذين الشابين اللذان قاموا بطرق أبواب كل المنازل في وسط عاصفة ثلجية قوية بدعوتهم إلى منزله. لم يشعر بالروح، وفي الوقت المناسب قال لهم بأن يغادروا من دون العودة. كانت كلماته الأخيرة التي قالها لهم بينما كانوا يتأهبون للمغادرة مليئا بالسخرية. لا يمكنهم أن تقنعاني بأنكم تؤمنون بأن جوزيف سميث كان نبي الله. أقفل الباب ومضى الشيوخ في طريقهم. قال الفتى الريفي لرفيقه: يا شيخ، نحن لم نرد على السيد بولارد. قال: إننا لسنا مقتنعين بأن جوزيف سميث كان نبيا حقيقيا، ولنعد وندلي بشهادتنا له. في البدأ تردد المبشر الأكثر خبرة، ولكن في النهاية وافقا على يذهب إن مع رفيقه. اكتسح الخوف قلوبهم بينما اقتربوا من المنزل الذي قد طردوا منه للتو. طرقوا الباب ووقفوا في وجه السيد بولارد، وبعد فترة من الصمت المؤلم وبقوة تولدت من الروح، نطق مبشرنا قليل الخبرة بكلمة التالية: سيد بولارد، أنت قلت بأننا لم نؤمن بحق بأن جوزيف سميث كان نبي الله. أشهد لك بأن جوزيف سميث كان نبيا، وبأن ترجم كتاب مرمون، وأنه رأى الله الآب وابنه يسوع المسيح. أنا متأكد بذلك. في وقت لاحق السيد بولارد، والذي يدعى الآن الأخ بولارد، وقف في أحد الاجتماعات الكهنوت وأعلن: في تلك الليلة لم أستطيع النوم. لقد تردد في أذني صدى الكلمات: لقد كان جوزيف سميث نبي الله. أنا متأكد من ذلك. في اليوم التالي اتصلت بالمبشرين وطلبت منهم العودة. رسالتهم إلى جانب شهادتهم غيرت حياتي وحياة عائلتي. يا أيها الإخوة، ألموا الحقيقة بالشهادة. النقطة الأخيرة في تلك المعادلة هي خدمة الرب بمحبة. لا يوجد هناك بديل للمحبة. المبشرين الناجحون يحبون زملائهم، قادة بعثهم التبشيرية، ومن ومن يدرسونهم من يدرسونهم في القسم الرابع من كتاب بعد العهود حدد الرب المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها من يخدمون. انطلقوا في خدمة الله، احرصوا على أن تخدموه من كل قلوبكم قويتكم، أقولهم لكي تقفوا أمامه من دون لوم في اليوم الأخير. الإيمان، الأمل، المحبة والعطف بعين لا ترى إلى مجد الله تؤهله للعمل. تذكروا الإيمان، الفضيلة، القناعة، الصبر والمحبة، الأخوية، التقوي، التواضع والعمل الجاد. إذا كان ممكنا، هل يمكنكم يا من تسمعون وقع صوتي أن تسألوا أنفسكم السؤال التالي اليوم: هل قويت إيماني وزدت من فضيلتي ونميت معرفتي، وهل زدت بري ومحبتي عن طريق إخلاصكم في خدمتكم سواء في داخل منازلكم أو خارجها، وإن الأرواح التي تساعدون في تخليصها ستكون مقربة ومحببة إلى نفوسكم أكثر من أي شخص آخر. منذ سنوات مضت صديقي كريغ سودبري ووالدتها بيرل زاروني في مكتبي قبل أن يسافر غريغ إلى بعثته التبشيرية في أستراليا. فريد سودبري والد كريغ لم يكن معهم. قبل 25 عاما تزوجت أم غريغ من فريد، والذي لم يشاركها حبها للكنيسة ولم يكن عضوا في الكنيسة. أخبرني غريغ عن مشاعره الدفينة وعن الحب العميق الذي يكنه لوالديه، وعن عمله في أن تلمس الروح قلب والده يوما. بعد 18 شهرا زارتني والدة غريغ في مكتبي وقالت لي والدموع تترقرق من مقلتها: لقد قاربت بعثة ابني غريغ التبشيري على الانتهاء، لم توقف عن الكتابة إلينا أبدا في كل أسبوع. حاليا وقف زوجي فريد، وأول مرة في اجتماع الشهادة أو في إجابة فاجأني وفاجأ الجميع عندما أعلن أن قراره لأن يصبح عضو في الكنيسة. ولقد أعلن بأننا سنذهب سوية للقاء غريغ عند انتهاء بعثته التبشيرية لكي يتعمد فريد على يد ابنه غريغ، وبذلك تكون معمودية فريد آخر واحدة يقوم بها غريغ كمبشر متفرغ. لم يبدأ أي مبشر آخر ثباتا وقوة كالتي أبداها غريغ سودبري بينما كان يخدم بعيدا في أستراليا. لقد ساعد والده على أن يدخل في مياه المعمودية العميقة. لقد انتصروا الحب، اخدموا الرب بالمحبة. أيها الإخوة، فتشوا الأسفار المقدسة بجدة، ضعوا حدفا لحياتكم وعلموا الحقيقة بالشهادة واخدموا الرب بمحبة. راعي الأنفس كله المبشر الذي فدى كافة البشر، زودنا بهذه المعرفة الإلهية. إذا قضيتم أيامكم في دعوة شيعي شعب دعوة شعبي للتوبة فتخليصهم وتعميدهم باسمي، فإنكم تعثرون على البهجة في ملكوت أبي. إذا كنتم قد شعرتم بمثل تلك البهجة لهدايتكم لنفس واحدة، فتخيلكم سيكون فرحكم عظيمة عندما تهدون الكثيرين إلى الملكوت أبي. أشهد بها، هو من نطق بهذه الكلمات، هو ابن الله فادينا ومخلصنا. أصلي لأن نلبي دائما نداء دعوته، أتبعوني باسم اسمه المقدس الرب يسوع المسيح، آمين.
our beloved.
يا أبونا السماوي الحبيب والأبدي. قلوبنا ممتلئة وبلنا قد ألهم ونشعر بتواضع عندما نقترب منك في الامتنان ونحن ممتنون عن مخلصنا يسوع المسيح ونحن ممتنون للروح التي شعرنا بها اليوم والجوقة التي استمعنا إليها وسمعنا من الإخوة النبلاء الرسل والأنبياء الذين عطوا إلينا كلمتك يا أبينا سمعنا ما قالوه واستلهمنا وحصلنا على الإلهام ونطلب منك الرغبة الحقيقية أن نطبق ما طلبته منا ونشكرك على كهنوتك ونصلي بأن نذهب كل واحد منا أن نفعل الأشياء الضرورية لنكون تلاميذ ابنك نحب نبينا الرئيس مونسون كثيرا ونطلب منك أن تساعده وتعززه وكذلك مستشاريه والرابطة الرسل الاثنى عشر
cherish the privilege to hear the words. We're mindful, Father, of the great and sacred responsibility.
أيضا نعرف المسؤولية الكبرى التي تكون على عاتقهم.
And mindful of every corner, and pray that Thou will bless them to rise.
نحن نطلب منك أن تبارك كل من يخدم في هذا الكهنوت ونصلي. لهذه الأشياء باسم ربنا يسوع المسيح آمين